بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. العاشر من الخدمات البنكية اللي يقوم بها البنك تحصيل الكمبيالات. التحصيل يعني أخذ قيمة الكمبيالة، والكمبيالة هي ورقة تكتب فيها قيمة مالية على ذمة شخص أو يكتبها شخص لشخص آخر، مثل الدائن يكتبها لمدين، نعم أي مديون وما شابه ذلك، أو مديون يكتبها على نفسه لغرض يقبضها من عند منه الدائن وما شابه ذلك. يقول: من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة. التحصيل يعني الأخذ، القبض قيمة الكمبيالة يعني القيمة المالية المكتوبة في هذا الوصل لحساب عميله، يعني الشخص اللي يتعامل مع البنك. فإنه قبل تاريخ استحقاقها، لأن الكمبيالة مكتوب بها تاريخ يصدرها منه شخص مديون يكتبها لدائن، مثلا يكتب أنه أنا مطلوب مثلا 100 مليون، علي تسديد شوكت في كذا، ويوقع عليها ويعطيها. نعم، مرة أكو كمبيالة مديون يكتبها على نفسه للدائن، ومرة بالعكس الدائن يكتب ماذا؟ شيك وصل المن للمديون حتى يروح يقبض منين؟ للبنك. الكمبيالة هي وثيقة للاستئمان على الدين، لأن هذا الشخص الدائن شنو اللي يطمئنه أنه هذا المديون راح يرجع له المال؟ يقول لك اكتب لي على نفسك شنو؟ كمبيالة، حتى إذا ما سددت المال أنا عندي شنو؟ مستمسك قانوني، أقدر أشتكي بي عليك أو ألزمك بدفع المال. هذا يسموه الكمبيالة. قبل، وطبعا الكمبيالة مكتوب بها تاريخ تسديد، يعني ورا سنة ورا 5 أشهر سددني. قبل ما يأتي تاريخ استحقاق هاي الكمبيالة يخطر البدين، يخطر يعني يخبر البدين، يعني المديون الذي عليه دين اللي وقع الكمبيالة على نفسه، يخطر منه، يخطر البنك ويشرح في اخطاره، يعني في اخباره يوضح ويشرح في اخطاره واخباره قيمتها. يقول يعني انا كاتب على نفسي كمبيالة ب100 مليون، ويعطيهم رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها، انه الدائن ترى راح يجي طالبني، شو وقت ياخذ المال؟ بعد شهر يريد يجي ياخذ المال من عندي. يخطر البنك بذلك. ليه؟ لماذا؟ حتى البنك يصير عنده علم انه من المطلوب، من اللي طلبه، وش وقت تاريخ استحقاقها، وش قد قيمة الكمبيالة حتى البنك يدفع له، حتى يصير عنده علم، ليكون منه البنك على علم ويتهيأ للدفع. لأن مرات يمكن مكتوب بها مبلغ كبير حتى البنك يستعد لدفع هذا المبلغ. وبعد التحصيل يقيد القيمة. التحصيل يعني شنو؟ تحصيل المال. يقيد القيمة في حساب العميل. نعم، مثل العميل يعني الشخص اللي يتعامل مع البنك، أو لا هو يدفعها هذا العميل إليه، يعني إلى البنك نقدا. نعم، البنك يحصل لك القيمة ويخلي لك إياها في قيمة حسابك إذا أنت عندك حساب بالبنك، أو البنك يحصل لك القيمة مال الكمبيالة ويدفعها إليك شنو؟ نقدا. نعم، بس البنك راح قدم لك خدمة، حصل لك المال وخلى بحسابك، أو حصل لك المال ودفع لك شنو؟ نقدا. هاي الخدمة شي يريد عليها عمولة، ويأخذ منه عمولة أزاء هذه الخدمة، مقدار من المال. ومن هذا القبيل، يعني من هذا الشبيه والمثال، قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده. من هذا القبيل، الصك شنو معنى؟ الصك هي ورقات يصدرها البنك تخول حامل دفتر الصكات الصكوك انه يكتب على نفسه قيمة مالية لشخص يمنح اليه الصك. هذا الشخص اللي يمنح اليه الصك يذهب للبنك يصرف القيمة المالية. يعني مثلا هسه انا اريد اعطيك 10 ملايين، انا عندي رصيد بالبنك، البنك بطيني دفتر شيكات وصلات، فاكتب فلان زيد له علي أو أعطوه 10 ملايين وأوقع لك وأعطيك الشيك، أنت تروح الصك تأخذ من للبنك، البنك راح يسوي يأخذ الشيك منك يصرف لك المبلغ. لماذا؟ لأن هذا اللي حولك بالصك عند رصيد وين؟ بالبنك. راح يقدم لك خدمة، أولا أني صاحب الصكوك راح يقدم لي خدمة لأن أنا عندي رصيد عنده والبنك راح هو يدفع، خصوصا إذا يريد يدفع في بلد آخر مو في هذا البلد، راح يقدم لك خدمة في قبال ذلك. فلهذا يقول ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل، يعني بأخذ قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر. نعم، وأكو معاملة أخرى وهي أنه أنا عندي صك كتب لي شخص جهة، وهذا الصك يصرف من هذا البلد، من مثلا من مدينة الكوفة، بس أنا ما أريد أستلمه بالكوفة، أريد أستلمه منين؟ من البصرة. نعم، أقول له حولني على البنك الفلاني، يكتب لي على البنك الفلاني، البنك بالبصرة هو راح يصرف لي المبلغ. هذه خدمة راح يقدم لك إياها منه البنك. نعم، فيقول أو بتحصيل، يعني البنك يقوم بتحصيل يعني بأخذ قيمة الصك لحامله مرة من بلده ومرة من بلد آخر. كما إذا لم يرغب، من لم يرغب العميل اللي جاي يحمل الصك تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، ما يحب هو يروح يستلم، البنك راح هو يستلم له، فيأخذ البنك من ذلك عمولة أزاء قيامه بهذا العمل. مسألة 25، تحصيل قيمة الكمبيالة، يعني أخذ قيمة الكمبيالة من المال وأخذ العمولة، يعني أخذ مقدار من المال مقابل هذه الخدمة، على ذلك يقع على أنحاء، يعني على الصور. مرة يقدم المستفيد اللي يريد يستفاد من خدمة البنك كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، يعني غير محولة على البنك، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها، يقول له أنت كجهة رسمية أريدك أنت تحصل لي قيمة هاي الكمبيالة وأعطيك عمولة على ذلك الخدمة، أزاء عمولة معينة يعني مقابل مقدار من المال. هذه البنك بني راح يحصل لي قيمة الكمبيالة، هذه مو خدمة، خدمة يجوز يأخذ في قبالها عمولة؟ المصنف يقول نعم يجوز هذه الخدمة من قبل البنك، لأن أصلا الكمبيالة ما محولة على البنك، بس البنك هو راح يقوم لك بخدمة تحصيل قيمة الكمبيالة. نعم، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بأزائها، ولكن بشرط، وهو أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة. الكمبيالة مكتوب 10 ملايين وما محول على البنك، بس البنك راح هو يسحب لك 10 ملايين من الجهة اللي أنت تطلبها أو كاتبت لك هاي القيمة. عمل البنك يقتصر فقط على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، مكتوب بها 10 ملايين راح يسحب لك 10 ملايين من الجهة اللي كتبت لك الكمبيالة. وأما تحصيل فوائدها الربوية، يعني لو فرضنا أنت الكمبيالة مكتوب بها 10 ملايين بس بها فوائد 1 مليون، البنك ما يحصل لك 11 مليون، يحصل لك بس قيمة القرض، القرض جيد 10، يجيب لك 10، بس الفوائد فوقها اللي هي فوائد ربوية البنك ما يقوم بها، لأن إذا قام بذلك إيش راح يقوم بخدمة شنو؟ ربوية. نعم، فإذا كان البنك يختصر عمله على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط هذا جائز ويجوز يأخذ عمولة بأزائها. وأما تحصيل فوائدها، يعني فوائد قيمة الكمبيالة الربوية مثل مكتوب 10 وبعد شهر إذا ما سددت تدفع 11، هذه فوائد ربوية، هذا غير جائز. ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة، لأن البنك جاي يقوم لك بخدمة تحصيل قيمة الكمبيالة، يعني كأنه أنت شو تقول للبنك؟ جعلت لك أيها البنك كذا مقدار من المال مقابل أن تحصل لي قيمة الكمبيالة، هذا شي يسموها جعالة، فبالتالي تكون المعاملة صحيحة. يقول ويمكن تخريج العمولة، يعني المقدار والقيمة المالية اللي يأخذها البنك أزاء هذه الخدمة فقهيا، يعني على ما يطابق الرأي الفقهي الشرعي، بأنها جعالة من الدائن المن للبنك على تحصيل دينه. الدائن اللي أعطى المال يقول لهم هاي الكمبيالة حصلوا لقيمتها. من الجهة اللي أنا أطلبها، يحصلون القيمة ويأخذون في قبالها على ماذا؟ عمولة مالية. اثنين، أن يقدم المستفيد اللي يريد يستفاد من خدمة البنك كومبيالة، يعني ورقة مكتوب بها قيمة مالية، إلى البنك محولة عليه، يعني محولة على البنك. قبل قليل كانت غير محولة على البنك، بس مع ذلك البنك راح يقوم لك ويذهب للجهة ويحصل لك المال. هسه لا، المستفيد يقدم كومبيالة إلى البنك ومحولة على نفس البنك، لأن هذا اللي حولها على البنك عنده رصيد بالبنك، فحولني قال لي عندي رصيد بذاك البنك، روح أصرف الكومبيالة وخذها منه. ولكن مرة عنده رصيد ومرة ما عنده رصيد. إذا ما عنده رصيد يعني معناته لم يكن مدينا لموقعها، يعني لم يكن المستفيد، لم يكن البنك مدينا لموقع الكمبيالة، لأن هذا اللي وقع الكمبيالة ما عنده رصيد شنو بالبنك، يعني هو ما يطلب البنك، البنك لم يكن مدينا لموقع الكمبيالة. هذا فرض. وفرض لا عنده رصيد بالبنك، إذا عنده رصيد إيش راح يصير؟ مدين للبنك. أو كان هذا فرض، هذا راح يجينا إن شاء الله بيمن بالفرض الثالث، أو كان مدينا له بس بعملة أخرى. يعني أنت تطلب البنك بس ما تطلب عراقي، تطلب شنو؟ دولار، لأن أنت خال دولارات يومهم. هم البنك ما ملزم يدفع لك عراقي، ملزم يدفع لك فقط شنو؟ دولار برصيدك. يعني كان مدين له بعملة أخرى غير ما أحاله عليه، يعني غير ما أحال، هو محوله بالعراقي بس هو ما عنده رصيد بالبنك إلا دولار، يعني ما يطلب البنك إلا شنو؟ دولار. هذا يسموه بغير العملة. أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه، يعني غير ما أحال به المحال على من؟ على البنك. طبعا بهذا الفرض البنك ما ملزم شنو؟ يدفع لك قيمة الكمبيالة، لأن البنك يدفع لك دولار حسب رصيد المحول، أما يدفع دينار عراقي ما ملزم بذلك. نعم. وحينئذ بس مع ذلك هو راح يدفع لك، بس هاي خدمة راح يأخذ عليها عمولة. ويجوز للبنك حينئذ يعني حين تقديم الكمبيالة للبنك أن يأخذ عمولة أزاء قبول هذه الحوالة. إنجل راح نقبل الكمبيالة وراح نصرف لك مالها، مرة لأنه هو ما يطلبنا بس مع ذلك إحنا راح نصرف لك، ومرة لا هو يطلبنا دولار بس إحنا نصرف لك عراقي. ها، أزاء عمولة في قبول هذه الحوالة بس بالشرط المتقدم في سابقه. شنو الشرط اللي ذكرناه سابقا؟ أنه يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، أما تحصيل الفوائد الربوية فهذا شنو؟ غير جائز. لماذا؟ لأن أنت لأن الكمبيالة المحولة على البنك وموقع الكمبيالة ما يطلب البنك، هاي شو نسميها؟ حوالة على اليمن، على بريء. البنك أنت ما تطلب البنك، البنك ذمته بريئة وأنت محول عليه، راح إذا الحوالة على البريء مشروطة بيمن؟ بقبول المحال عليه اللي هو البنك، وإذا قبل يدفع لك الرصيد المال وتحصيله يأخذ عمولة عليه، لأن القبول غير واجب على البريء، مو واجب على البنك أنت تحول عليه كمبيالة وأنت ما أنت ليس مدين لهذا البنك وتوقع كمبيالة وطالب البنك بتسديدها. وكذا على المدين بغير جنس الحوالة، يعني مثلا أنت تطلب البنك دولار بس أنت مكاتب لهم ومحول لهم كمبيالة تدفع بالعراقي، البنك ما ملزم يدفع عنك شنو؟ عراقي. هذا بغير الجنس اللي أنت تطلب به البنك. وكذلك على المدين بغير جنس الحوالة، بس مع ذلك البنك راح يتنازل عن حقه ويدفع لك رصيد الكمبيالة أو يحصلها إليك بس مقابل عمولة، لا بأس بذلك. فحينئذ لا بأس يعني على البنك بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه في هذا، لأن البنك إلى حق شنو؟ ما يحصل لك ماذا؟ ما يحصل لك قيمة الكمبيالة لأن أنت ما تطلب البنك، أو لا من حق البنك ما يصرف قيمة الكمبيالة لأن هي مكتوبة بالعراقي، في حين أنت ما تطلب البنك عراقي، تطلب شنو؟ دولار، بس راح يتنازل البنك عن حقه بس يريد مقابل ذلك شنو؟ عمولة. ثالثا، أن يقدم المستفيد اللي يريد يستفيد من خدمة البنك كمبيالة إلى البنك محولة عليه على البنك، ممن له رصيد مالي لدى البنك. يعني شخص يكتب كمبيال على نفسه وعنده رصيد بالبنك ويحول صاحب الكمبيال لمن؟ للبنك. يقول له روح للبنك، أنا أطلب البنك، البنك مدين إلي، أطلبه وروح حول استلم الرصيد من البنك. وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق، يعني كاتب أشار إليها، يعني كاتب بالكمبيالة بأن هاي الكمبيالة تقدم إلى البنك عند الاستحقاق، يعني عند دخول وقت الاستحقاق، يعني بعد شهر يروح صاحب الكمبيالة يستلمها. لماذا؟ ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري. مو أنت كاتب على نفسك كمبيالة ومحول صاحب الكمبيالة على من؟ على البنك. أنت عندك رصيد بالبنك، فشي يقوم البنك يهيئ لك المبلغ ويدفع صاحب الكمبيالة ويخصمه، يخصمه يعني ينقص من رصيدك. أنت عندك 100 مليون ومحول شخص صاحب كمبيالة 10 مليون، البنك راح يهيئ المبلغ ويدفع صاحب الكمبيالة، بس راح يخصم من رصيدك إيش قد ينقص؟ 10. أنت رصيدك 100، إيش قد يصير؟ 90. ليقوم البنك بخصم قيمتها، أي قيمة الكمبيالة، من حسابه الجاري اللي أنت واضع بالبنك، وقيدها في حساب المستفيد. راح يقيدها، يعني يكتبها، يقيدها البنك ويكتبها بيا حساب المستفيد الدائن. لو هو نفسه هذا صاحب الكمبيالة عنده رصيد ويقولهم أخذوا من رصيد فلان خلوا برصيدي، هم راح يقيدون 10 مليون برصيدك، أو لا يقولهم طوني إياها نقدا أريدهن، يدفعوا البنك يدفعها إلى شنو؟ نقدا. لو يقيدها على حساب المستفيد الدائن أو يدفعها له نقدا. فما رد ذلك إلى أن الموقع اللي وقع الكمبيالة أحال دائنه، الشخص اللي طلبه أحال عليه من؟ على البنك. المدين له، ليش؟ لأن المحال يطلب البنك، لأن عنده رصيد بالبنك فهو يطلب البنك، فالبنك مطلوب إليه. أحال دائنه على البنك المدين له، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين. هو عنده رصيد بالبنك ويطلب البنك، وحول شخص حول شخص يحمل كمبيالة، قال له روح أخذ من البنك 10 ملايين لأن أنا أطلب البنك عندي رصيد ب100. هاي حوالة على مدين. والمختار فيها كما تقدم اعتبار قبول المحال عليه، اللي هو منه البنك هنا، لأن أنت جاي تحول شخص على البنك، البنك شنو؟ محال عليه. لما أنت تحول شخص على المحال عليه، صحيح أنت تطلب البنك، بس ترى البنك ما ملزم يعطي للشخص اللي أنت محوله، البنك ملزم يعطيك لك أنت، يعني أنت تطلب البنك، أنت صاحب الرصيد، بس البنك راح يتنازل عن ذلك ويقبل ويصرف الكمبيالة للشخص اللي أنت حولته، بس شي يريد من قبال ذلك؟ عمولة. هذا المعنى. فلهذا يقول فلا تكون الحوالة نافذة، يعني جارية وواقعة، من دون قبوله، يعني من دون قبول البنك. وبيّن شنو السبب، لأن بالحقيقة هذا الشخص اللي جايب الكمبيالة ما يطلب البنك وما إلى رصيد يد البنك، اللي طلبه منه المحوله، اللي كتب الكمبيالة ووقعها، واللي كتب الكمبيالة موقعها صحيح عنده رصيد بالبنك، بس البنك ما ملزم يعطي لهذا اللي أنت محوله، ملزم يعطي لك فقط أنت، بس البنك راح يقبل يتنازل عن حقه ويسدد يقبل ويرضى في قبال يأخذ عمولة. فيجوز له، أي البنك، أخذ عمولة، يعني قيمة مالية أزاء قيامه بقبول الحوالة. هو حول شخص على البنك، البنك راح يقبل الحوالة ويصرف المال ويخصمه من رصيد منه صاحب الكبيال اللي كتبها من رصيده، بس يأخذ من عنده مع ذلك شنو؟ عمولة. أزاء قبوله بالحوالة وأداء دينه. 11. من الخدمات اللي تقوم بها البنك أيضا هي مسألة بيع العملات الأجنبية وشراؤها، مثل الدولار. من أعمال البنوك أنه يقوم بشراء العملات الأجنبية، يشتري ويبيع. طبعا البنك يدخل في مزادات يسموها مزادات بيع العملة، هاي المزادات تفتحها الحكومات عن طريق المصارف، فهم يشترون، البنك يشتري كمية كبيرة من الدولار، المن يبيعها للتجار، متجار يريدون سيولة يشترون المستورد المصدر، يريد سيولة، يريد مال، ومرات متوفرة عملة محلية بس عملة أجنبية صعبة ما متوفرة، فمين يروح يشتروها؟ من البنك، البنك يبيع لك. ومرة لا، أنت عندك عمولة تريد تبيعها للبنك، البنك يشتري منك. هذا يسموه بيع وشراء العملات. نعم، يقول: من أعمال البنوك القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها لغرض توفير القدر الكافي منها، يعني من هاي العملات، وين يوفرها؟ بالسوق للتجار لسد حاجات عملائه، ولا سيما التجار. التجار دائما يحتاج عملة أجنبية صعبة، اللي يستوردون بضائع من الخارج المفروض يدفعون قيمة الوصلات والشيكات وقيمة ماذا؟ البضاعة، لازم يدفع، بس من اللي يدفع له؟ البنك. هو ما عنده دولار، يشتري من البنك والبنك يسدد له، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع. طيب البنك شنو اللي استفاد مني يبيع لك دولار؟ البنك مشتري الدولار بقيمة مخفضة، راح يبيع لك شنو؟ بقيمة أزيد. يعني مثلا مشتري الورقة اللي هي 100 دولار، مشتريها مثلا ب 125 ألف، يبيعها عليك ب 140، راح يستفاد. نعم. أما التاجر اللي هو مستورد، شنو الفائدة اللي راح يحصلها؟ راح يحصل على سيولة، لأن من اللي يوفر له هذه القيمة الكبيرة من الدولار؟ ما يقدر يشتريها إلا من جهة عندها هاي الكبيرة، البنك يحولها إليك. ومسألة 26: يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها. يصح للبنك يبيع لك دولار، ويصح لك أنت كتاجر تشتري من عنده، وتشتري بقيمته السوقية. بقيمته السوقية يعني مثلا الآن البيت ورقة، البيت دولار، الورقة الواحدة قيمتها بالسوق 146 147، وأنت تشتري بنفس هاي القيمة، هو البنك يبيع لك بنفس القيمة. ومرة لا، بالأقل، يعني بالسوق ب 147 البنك يبيع لك يا بالأقل ب 45، اللي راح تشتري منه كميات كبيرة. ومرة لا، يبيع لك بالأكثر، لأن أنت تريد كمية كبيرة، ذول الموجودين البنافذ بالسوق ما عندهم هاي الكبية، ما يقدرون يوفروها إليك، بس هو بالسوق ب 47 البنك راح يبيع لك يا ب 149، لأن أنت طالب شنو؟ كمية كبيرة. هذا يسموه بالأكثر، كله جائز، بالمساوي بالقيمة السوقية. هو ب 47 يبيع لك يا ب 47، بالأقل هو ب 47 يبيع لك يا ب 45، ومرة لا، بالأكثر هو ب 47 بالسوق وما يبيع لك يا ب 49. هذا كله جائز، بلا فرق في ذلك بين كون البيع والشراء حالا، يعني الآن أنا أعطيهم النقود العراقي، هم يعطيني شنو؟ الدولار الأمريكي مباشرة، ومرة لا، مؤجلا، أقولهم بيعوا لي كذا ورقة بس أسددكم بعد شهر، يبيعوا لي حال، يبيعوا لي مؤجل، ماكو فرق. فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة، الحالة يعني النقدية، أعطيني عراقي أعطيك دولار، وكذلك يقوم بعملية العقود المؤجلة، يبيعوا لك بس يكتبوك على شنو؟ وصلات، ورقة ائتمان، تكتب على نفسك كمبيالات إنه أنت بعد شهر تسدد هذا المبلغ للبنك، إذا ما سددت يشتكون عليك قانونيا ويسجنوك إذا ما دفعت. نعم، هذه خدمة من الخدمات يجوز البنك يقدمها ويأخذ في قبالها منه على خدمة هاي العملة اللي مردها إلى بيع وشراء العملات. 12: من الخدمات اللي يقدمها أيضا البنك هو السحب على المكشوف، بمعنى كل من لديه رصيد لدى البنك، يعني خال أموال بالبنك يسموها رصيد، وخال لها وين؟ في الحساب الجاري. الحساب الجاري سابقا بينا معناه، يعني لك الحق في أي وقت تسحبه، يسموه جاري. يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده. أنت جيت خال عند البنك 100 مليون، لك حق تسحب إلى قيمة 100 مليون، أكثر من ذلك البنك ما يعطيك، لأن أنت خال 100 مليون، البنك ملزم ومديون إلك بال100 مليون، يسدد لك على حدود اللي أنت خال من الرصيد، أكثر من ذلك البنك ما ملزم يعطيك. بس أنت ما تحتاج 100 مليون، تحتاج 120، تحتاج 150، حسب شنو؟ عملك. فالبنك راح يعطيك الزيادة، يسحب إليك الزيادة بس يأخذ بالنفس شنو؟ عمولة. يقول نعم ها قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد. هم طوك 100 مليون مالتك خلصت، بس انت تريد بعد 10 بعد 20، بس بعد ما عندك رصيد ما يطوك، راح يسمحوا لك تاخذ 10 و20. هذا يسموه سحب مبلغ معين من دون رصيد. انت بس 100 لك وخذتها 100، راح يطوك 10 و20، بس تسحب شنو؟ من دون رصيد، ما عندك رصيد في قباله. بس ليش البنك يعطيك؟ يقول نظرا لثقته به، لان انت عميل تتعامل دائما ويا البنك ويعرفوك، فهم عندهم ثقه بيك راح يعطوك. بس طبعا هم يكتبوك شنو على ايصالات، بس هم يثقون بيك فراح يعطوك شد تريد 10 20 40 يعطوك نظرا لثقه البنك به بهذا العميل، ويسمى بذلك السحب على المكشوف. المكشوف يعني الفارغ المير موجود، انت ما عندك شيء بالبنك وتجي تسحب، تسحب بالبنك وانت رصيدك مكشوف يعني فارغ ما بي اي شيء، يسموه سحب على المكشوف. بس البنك من يعطيك هاي الخدمة شي يريد في قباله فائدة، راح يعطيك 10 20 40، بس يقول لك ترجعها 45 ياخذ عليك فائدة، ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ. نعم هسه نأتي السؤال، هاي العملية اللي يقوم بها البنك السحب على المكشوف جائزة للبنك أو غير جائزة؟ والفائدة والعمولة اللي يأخذها حلال أو ليست حلال؟ واللي يقوم العميل اللي يقوم بالسحب على المكشوف من البنك يجوز ذا يسحب على المكشوف أم لا؟ المصنف يقول هذا المسمى بالسحب على المكشوف ترى مرد إلمن للاقتراض، البنك جاي يقرضك 10 و20 وجاي يشترط عليك عبولة يعني زيادة، والقرض اللي بزيادة هذا شنو؟ ربا. يقول السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فإذا هو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعتر من الفوائد الربوية المحرمة. أنت ما عندك رصيد وتسحب 20 و30 و40 تسحب على المكشوف والرصيد مالك صفر، مكشوف يعني صفر، ويقولوا لك ترى أخذت 40 ترجحين 45، هذا شرط لفائدة ربوية زائدة محرمة. نعم المصنف استدرك يقول نعم إذا كان البنك حكوميا، ونعرف إحنا البنك الحكومي أمواله شنو؟ مجهولة مالك، أو كان مشتركا بين البنك الحكومي والأهلي، والبنك المشترك هو بحكم الحكومي في بلد إسلامي يعني بلد الكثير من سكانهم بالمسلمين، فلا بأس بالسحب منه، لأن بالحقيقة هذا مر علينا البنك الحكومي ما يملك المال اللي تحت إيده، ما يملكه، فهو من يعطيك بالحق، واللي ما يملك ترى ما يقدر يقرض. تذكرون هاي الفائدة ذكرناها، اللي ما يملك ما يقدر يقرض، فبالتالي البنك اللي موجود تحت يد البنك الحكومي لا يملكه البنك، ومن لا يملك لا يصلح أن يقرض. وأنت من تقبضه مو تقبضه بقصد الاقتراض، تقبضه بمن؟ بقصد التصرف به بإذن الحاكم الشرعي فتأخذه، بس في قبال ذلك راح يأخذون عليك عمولة. نقول نعم خلي يأخذون عمولة، لأن هذا بيسموه قرض ربوي محرم. نعم ليش؟ لأن القرض ممن يملك والبنك لا يملك، فلذلك من يعطون المال ما يسمى قرض بالاصطلاح الشرعي، فلا بأس بالسحب منه بس لا بقصد الاقتراض، إنما تقبض بعنوان مجهول مالك أو بعنوان إباحة التصرف بإذن الحاكم، وترجع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح التصرف في المال، يعني تأخذ إذن، والحاكم الشرعي مرة يعطي إذن عام ومرة يعطي إذن خاص. يقول اللي يريد يقترض من البنك الحكومي لا يأخذ بقصد الاقتراض، خلي يأخذ بقصد التصرف بالمال المجهول المالك بإذن الحاكم أو بعنوان إباحة التصرف، الحاكم أباح لك التصرف بهذا المال، ويرجع إلى الحاكم الشرعي لتصحيح هذا التصرف، يعني يأخذ إذن من عنده حتى يتصرف بهذا المال، لأن هذا المال مجهول مالك متوقف التصرف به على إذن الحاكم، على نفس ما تقدم عندنا بين في المسألة الثانية مسألة الاقتراض من البنوك الحكومية. مسألة 13، من الأعمال الذين اللي يقدمها البنك هي خصم الكمبيالات. الخصم يعني شنو؟ دفع القيمة وتنزيلها من قيمة الكمبيالة، تمهيدات. المصنف يقول قبل أن نشرح عملية خصم الكمبيالات لابد نمهد إلها ونبين الكمبيالات على نوعين، وطريقة التفريق بين الكمبيالات من طريقة هل هي قرض هل هي بيع وما هذا. لابد نذكر بعض التمهيدات حتى نستطيع نعرف أنه هاي عملية خصم الكمبيالات اللي يقوم بها البنك صحيحة أو غير صحيحة. الأول، التمهيد الأول، يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا. البيع شنو معناه؟ تمليك عين بعوض. أنت تعطي ثوب في قبال شي يعطوك دينار، تمليك عين اللي هي الثوب بعوض وهو الدينار. هذا المعنى، يعني بعبارة أخرى تبديل مال بمال. أنت تعطي مال ثوب تأخذ في قباله دينار، تملك الثوب اللي هو العين بس بشرط بدفع العوض اللي هو الدينار. هذا سميه بيع لا مجانا. أنت ما معطي ثوب مجانا، لا، هذا لا يسمى بيع. أما القرض، القرض تمليك للمال بالضمان في الذمة. أنت مو مديون، تريد تستدين من زيد، زيد راح يعطيك المال، الدائن زيد يعطيك المال، راح يملكك 100,000 بس يملكها أيضا مو مجانا ولا تبديل عوض بمال، راح يملكك إياها تشتغل ذمتك بيها، يسموا بالضمان في الذمة بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا. إذا أنت داينت كيس حنطة، ذمتة راح تشتغل المديون بكيس حنطة لك. وإذا داينت جواهر أو حيوان أو مثلا أو أقرصته راح يعطيك قيمتها، لأن هذا شنو؟ قيمي. كما يبتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله. إذا شخص باع مكيل موزون بزيادة، هذا مو بيع ربوي محرم، باطل. يعني شنو باطل؟ يعني أصل البيع الربوي كله باطل دون القرض الربوي. تذكرون أخوتي المصنف قال أصل القرض صحيح بس الزيادة باطلة، قال بس الشرط باطل، لأن فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط. دون هذا الفرق الثاني بين البيع والقرض، البيع من يبطل؟ يبطل العقد كله. والقرض من نخلي بشرط الزيادة؟ يبطل الشرط الزائد المحرم بس ما يبطل شنو؟ أصل العقد. يبقى أصل العقد شنو؟ صحيح. نعم، هذا مورد آخر. دون القرض الربوي فإنه باطل بحسب الزيادة فقط، وأما الأصل القرض فهو شنو؟ صحيح. ويمتاز عنه، يعني ويمتاز القرض عن البيع أيضا في كل زيادة في القرض إذا اشترطت شو تكون؟ ربا محرمة. أي زيادة مشروطة بالقرض هذا محرمة دون البيع. البيع حتى لو تشترط به زيادة، مثلا أنا أبيع لك 20 حنطة ب30 حنطة نقدا، مو حرام، مو ربا، هذا ليس حرام، فإنه تحرم فيه الزيادة. نعم، ودون البيع فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقا. من هو؟ القرض في المكيل والموزون من العوضين المتحدين في الجنس. نعم، وأما المختلفين في الجنس، يعني مثلا رز بحنطة أو لم يكونا من المكيل والموزون أصلا، مثل المعدودات جوز مثلا بيض، فإن كانت المعاملة نقدية، يعني أعطيك 10 جوزات تعطيني 15 جوزة نقدي، أعطيك 10 كيلوات حنطة تعطيني 15 كيلو رز بس نقدي، أعطيك وتعطيني، المصنف يقول هذا جائز لا بأس به، فلا تكون الزيادة ربا. وأما إذا كانت المعاملة مؤجلة، يعني أعطيك الآن بس ورا شهر تسددني، المصنف هذا مر علينا قال لحظة لزوم شنو؟ اجتنابه. كما لو كانت المعاملة مؤجلة، كما لو باع 100 بيضة ب110 هم بيض بس إلى شهر، نقول هذا أكو زيادة حكمية بيمن لمدة شهر، وأكو زيادة أيضا شنو؟ عينية. أو بس ترى هو مو ربا، لأن الربا ما يصير بالمعدود، بس مع ذلك عندنا روايات تنهى عنه. أو باع 20 كيلو من الأرز ب40 كيلو من الحنطة إلى شهر. نعم، طبعا هذا الجنس يختلف، الرز غير الحنطة، بس مع ذلك ما دام إلى شهر فالمصنف قال لحظة لزوما اجتنابه. ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال، فالأحوط لزوما الاجتناب عنه. أما كلامنا في الأوراق النقدية إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.